بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة، وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه.
الجاري في عرف المصنفين أن الفصل شعبة من القول المتقدم عليه، فما ذكره المصنف رحمه الله متعلق بما قبله من وجهين: أحدهما في شروعه في بيان الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الصلاة، في قوله: وأما الصلاة، أي التي ذكرت بعد الشهادتين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: بني الإسلام على خمس، الحديث. والأخرى في شروعه في بيان أحكام الطهارة، في قوله: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، ليبين تعلقها بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، في كونها شرطا لها. فمناسبة ذكر الطهارة في ربع العبادات أنها شرط للصلاة، التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، وقدمت عليها لأنها شرط من شروطها، والشرط يتقدم على ما جعل شرطا له، والشرط في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقل، تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، وعد المصنف ستة من شروط الصلاة، المتعلقة بصحتها. فالأول الطهارة من الحدث، والثاني إزالة النجاسة، وهما مجموعان في قوله: فمنها الطهارة، فهي تتعلق بهما كما ستعلم خبره فيما يستقبل. والثالث دخول الوقت. والرابع ستر العورة. والخامس استقبال القبلة. والسادس النية. وبقي عليه من شروط الصلاة عند الحنابلة ثلاثة، هي الإسلام والعقل والتمييز. وبقي عليه من شروط الصلاة عند الحنابلة ثلاثة، هي الإسلام والعقل والتمييز. وتركها للعلم بها لأنها شرط لكل عبادة. وتركها للعلم بها أي شهرة، لأنها شرط في صحة كل عبادة إلا ما استثني، والمحكوم به هو الأصل. والمحكوم به هو الأصل. وشروط الصلاة اصطلاحا عند من يعني؟ ما الجواب؟ عند الفقهاء. وشروط الصلاة اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الآثار المقصودة منها، تترتب عليها الآثار المقصودة منها. والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة. فشروط الصلاة أوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة، فليست منها. وتترتب عليها إذا وجدت الآثار المقصودة من فعل الصلاة. فمن فعل صلاة جامعة تلك الشروط ترتبت آثار الفعل عليه، كبراءة الذمة وسقوط الطلب واستحقاق الأجر. وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليه. وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليها، انتهى كلامه. فشروط الصلاة متقدمة عليها، واقعة بين يديها. فشروط الصلاة متقدمة عليها، واقعة بين يديها، وهي مستمرة مع العبد حتى الانتهاء من الصلاة. وهي مستمرة مع العبد حتى الانتهاء من الصلاة. فشروط الصلاة موصوفة بوصفين، أحدهما أنها تتقدم على الصلاة، والآخر أن أحكامها تبقى مستمرة فيها، أن أحكامها تبقى مستمرة فيها. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث، ومنه رفعه بالوضوء، فيكون الوضوء بين يدي الصلاة متقدما عليها، لا في أثنائها ولا بعدها، وكذلك يبقى حكمه مستمرا فيها. فلو انتقض وضوءه وجب عليه أن يرفع حدثه ويستأنف صلاته. وأول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة، وأول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة، وهي في الشرع ارتفاع الحدث، وهي في الشرع ارتفاع الحدث وما في معناه، ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث أو حكم ذلك. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو حكم ذلك. فيندرج عند الفقهاء في اسم الطهارة أربعة أمور، فيندرج عند الفقهاء في اسم الطهارة أربعة أمور. أحدها ارتفاع الحدث، وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث، وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث. إما لبقاء الحدث أو عدم وجوده أصلا، إما لبقاء الحدث أو لعدم وجوده أصلا. فمن بقاء الحدث من حدثه دائم، فمن بقاء الحدث من حدثه دائم، كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة. ومن عدم وجوده أصلا غسلة ثانية وتالية، ومن عدم وجوده أصلا غسلة ثانية وثالثة. فالمذكور أولا وهو عدم ارتفاع، وهو وجود الحدث أصلا، من به سلس بول فحدثه باق لكن عفي عنه، وبين الثاني الذي لا يوجد الحدث معه أصلا من يغسل عضوه مرة ثانية وثالثة، إذ الحدث ارتفع بالغسلة الأولى. والثالث زوال الخبث، وثالثها زوال الخبث، ورابعها حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أن يجعل له حكم ذلك، أن يجعل له حكم ذلك، كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو عن نجاسة بدن، كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو نجاسة بدن. فإن المتيمم يجعل له حكم رفع الحدث، إذ هو مبيح لا رافع عند الحنابلة، وكذا ما في معناه، أو تيمم عن نجاسة بدن فإنه يحكم بذلك مع بقاء حقيقة أصل ذلك، إذ أصل إزالة الحدث تكون بالماء لا بالتيمم عنها بتراب. فهذه الأمور الأربعة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة، فيكون الحد الجامع للطهارة هو ما ذكرناه قبل مما يجمع شتات هذه الأمور الأربعة. وذكر المصنف الدليل على كون الطهارة شرطا من شروط الصلاة، فقال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. والحديث عندهما في المعنى الذي أراده بغير هذا اللفظ، ففيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور، وهذا اللفظ أقرب إلى ما ذكره المصنف. وإراده الحديث يبين أن مراده بالطهارة رفع الحدث، وإراده الحديث يبين أن مراده بالطهارة رفع الحدث، إذ هو المذكور فيه، إذ هو المذكور فيه. فما ذكره المصنف بعده وقع تبعا، فما ذكره المصنف بعده وقع تبعا، وذلك في قوله فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. فالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر تكون برفعهما، فالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر تكون برفعهما. وذكر النجاسة لا لكونها حدثا، وذكر النجاسة لا لكونها حدثا، بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة، بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة. فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة، فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة، فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق بأحكامها، فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق بأحكامهما، برفع الحدث وإزالة النجاسة، برفع الحدث وإزالة النجاسة. والحدث اصطلاحا هو وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه وصف قائم بالبدن فهو معنوي غير حسي، فهو معنوي غير حسي، والآخر أنه مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، مناف لما يؤمر بالطهارة فيه، أي مخالف ومفارق لما أمر بالطهارة فيه، أي مخالف ومفارق لما أمر بالطهارة فيه، سواء كان أمر إيجاب كالصلاة أو أمر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف، أو أمر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف. وأنواع الحدث اثنان، وأنواع الحدث اثنان، أحدهما الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا. ومن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر فلا صلاة له، ومن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر فلا صلاة له، أي لا تصح منه ولا تبرأ بفعلها ذمته. فالمراد بالقبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة، فالمراد بالقبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة. وأما النجاسة المأمور بإزالتها فهي اصطلاحا عين مستقذرة شرعا. وأما النجاسة المأمور بإزالتها فهي اصطلاحا عين مستقذرة شرعا. وسيأتي بيان معنى هذا الحد في الموضع المناسب له فيما يأتي إن شاء الله. والمراد بالنجاسة المأمور بإزالتها النجاسة الحكمية، والمراد بالنجاسة المأمور بإزالتها النجاسة الحكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. فالنجاسة نوعان، أحدهما نجاسة عينية، نجاسة عينية كبول وغائط فعينهما نجسة، كبول وغائط فعينهما نجسة أي ذاتهما. والآخر نجاسة حكمية، وهي النجاسة التي طرأت أي وقعت على محل طاهر. كبلاط بال عليه أحد، فإن أصل البلاط الذي يجعل على الأرض طاهر، والبول نجس، فهذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية، ومن لم يتطهر من النجاسة فلا صلاة له، أي فلا تصح منه أيضا. فيؤمر المصلي بإزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، فيؤمر المصلي بإزالة النجاسة من ثلاثة مواطن، أحدها بدنه وهو جسد المصلي، وثانيها ثوبه وهو اللباس الذي يصلي فيه، وهو اللباس الذي يصلي فيه. واسم الثوب يشمل ايش؟ كل ما يغطى به البدن، واسم الثوب يشمل كل ما يغطى به البدن، فالقميص ثوب، والعمامة ثوب، والسروال ثوب. سمي اللباس ثوبا لأنه يثاب إليه أو أي يرجع فيعتاد لبسه، سمي اللباس ثوبا لأنه يرجع إليه فيعتاد لبسه. وثالثها البقعة التي يصلي عليها، البقعة التي يصلي عليها أي موطن صلاته، أي موضع صلاته من الأرض، أي موضع صلاته من الأرض. ثم ذكر المصنف أنواع الطهارة فقال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث لا المعنى العام للطهارة، ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث لا المعنى العام، لا المعنى العام للطهارة، فإن الحدث له رافعان، فإن الحدث له رافعان، أحدهما أصلي وهو الماء، وذكر هنا أحدهما أصلي وهو الماء فذكر هنا، فيرفع به الحدث وضوءا أو غسلا، فيرفع به الحدث وضوءا أو غسلا. والآخر بدلي وهو التراب، والآخر بدلي وهو التراب، وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة، وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. فالقسمة المذكورة لرافع الحدث، فالقسمة المذكورة لرافع الحدث. أما أقسام الطهارة فهي نوعان، أما أقسام الطهارة فهي نوعان، أحدهما طهارة الأحداث والآخر طهارة الأخبات، أحدهما طهارة الأحداث والآخر طهارة الأخبات. فحقيقة الطهارة كما تقدم ترجع إليهما على ما سبق بيانه، وكل واحد منهما له نوعان، وكل واحد منهما له نوعان. فطهارة الأحداث لها نوعان، فطهارة الأحداث لها نوعان. الأول الرفع بالماء، الرفع بالماء وهو الأصل، الرفع بالماء وهو الأصل. والثاني الرفع بالتراب وهو بدل، الرفع بالتراب وهو بدل. وجعل التراب رافعا هو على ما ذكره المصنف في باب التيمم، وجعل التراب رافعا هو على ما ذكره المصنف في باب التيمم. أما على المذهب فهو غير رافع، أما على المذهب فهو غير رافع كما سيأتي بيانه في باب التيمم إن شاء الله. وطهارة الأخبات لها نوعان أيضا، وطهارة الأخبات لها نوعان أيضا. الأول الإزالة بالماء، الإزالة بالماء وهو الأصل. والثاني الإزالة بكل ما تنفى به النجاسة، الإزالة بكل ما تنفى به النجاسة، ولا تنحصر أفراده في شيء دون شيء، ولا تنحصر أفراده في شيء دون شيء، لكن يقدم المحكوم به شرعا على غيره، لكن يقدم المحكوم به شرعا على غيره. وأشار المصنف إلى هذين النوعين بالإطلاق المذكور في قوله الآتي، وأشار المصنف إلى هذين بالإطلاق المذكور في قوله الآتي، ويكفي في غسل النجاسات على البدن إلى آخره، إذ لم يقيده بالإزالة بالماء، إذ لم يقيده بالإزالة بالماء. فعنده أنه يجزئ في إزالة النجاسة كل طاهر يزيلها، فعنده أنه يجزئ في إزالة النجاسة كل طاهر يزيلها، وهو خلاف المذهب كما سيأتي، وهو خلاف المذهب كما سيأتي. ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل من أحكام المياه، ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل من أحكام المياه. الأولى حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة، حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة، وهو الماء الطهور في قوله فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، فهو طهور، انتهى كلامه. وهاتان الجهتان تجمعان مناشئ الماء، فالماء ينشأ إما بنزوله من السماء كالمطر، أو بخروجه من الأرض كبئر أو نبع. وهذه الحقيقة يعبر عنها الفقهاء بقولهم هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما، هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما. ومعنى قولهم ولو حكما أي ولو عرض له وصف لم يكن عليه في أصل الخلق، أي ولو عرض له وصف لم يكن عليه في أصل الخلقة، كالماء الآجن وهو المتغير بطول مكته، كالماء الآجن وهو المتغير بطول مكته، فهذا محكوم بأنه باق على خلقته لكن حكما لا حقيقة. والثانية حكم استعمال الماء الطهور في قوله يطهر من الأحداث والأخباث، يطهر من الأحداث والأخباث، فالماء الطهور يستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث. والثالثة حكم تغير الماء الطهور، فبين أنه يتغير بشيئين، الأول تغيره بالطاهرات، تغيره بالطاهرات المذكور في قوله ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح، انتهى كلامه. فإذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر كزعفران أو عجين في لونه أو طعمه أو ريحه فإن هذا لا يسلبه الطهورية، فإن هذا لا يسلبه الطهورية، فهو باق على طهوريته، فهو باق على طهوريته، للحديث الذي ذكره وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإسناده صحيح، ويعرف بحديث بضاعة، ويعرف بحديث بضاعة نسبة للبئر المذكورة في الحديث، ففيه أن الماء باق على الطهورية فلا ينجسه شيء. وأخرجه عن هذا الأصل الإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس، وأخرجه عن هذا الأصل الإجماع أن الماء المتغير بالنجاسة نجس لا يجوز استعماله في الطهارة. فالماء إذا ورد عليه شيء طاهر لم يسلب حكم كونه طهورا ما دام اسم الماء باقيا عليه، ما دام اسم الماء باقيا عليه، فإن خرج عن اسم الماء ككونه مرقا أو شايا فهذا لا يستعمل في رفع الحدث ولا إزالة الخبث. فالماء الطهور إذا تغير بطاهر له حالة، فالماء الطهور إذا تغير بطاهر له حالة، أحدهما أن يبقى عليه اسم الماء، أن يبقى عليه اسم الماء فلا يسمى بغيره، فلا يسمى بغيره، كماء فيه زعفران أو فيه عجين يسير فهذا باق على طهوريته، والآخر أن يسلب اسم الماء فلا يبقى عليه اسم الماء، فلا يبقى عليه اسم الماء، فهذا لا يكون مندرجا في الحكم الذي ذكره المصنف بأنه يكون طهورا لأنه لم يبقى عليه اسم الماء فسمي شايا أو مرقا أو غير ذلك. والثاني تغيره بالنجاسات، تغيره بالنجاسات المذكور في قوله فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. فالماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح بنجاسة تحدث فيه، ما تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح بنجاسة تحدث فيه. وحكمه تحريم استعماله في الطهارة، وإياه عنا بقوله يجب اجتنابه، فواجب الاجتناب هو المحرم، فيحرم استعماله في رفع الحدث وإزالة النجاسة. وقوله يجب اجتنابه هو في معنى قول غيره من الفقهاء يحرم استعماله، وفي معنى قول غيره من الفقهاء يحرم استعماله. وذكر وجوب الاجتناب أعلى، وذكر وجوب الاجتناب أعلى لأمرين: أحدهما أنه يكون بهذا من فعل المأمور، أنه يكون بهذا من فعل المأمور، وهو أعظم من ترك المنهي، وهو أعظم من ترك المنهي عنه في أصح القولين. والآخر أن إيجاب الاجتناب فيه زيادة عن النهي عن استعماله، أن إجابة الاجتناب فيه زيادة عن تحريم استعماله، عن تحريم استعماله، وهو التباعد عنه، وهو التباعد عنه، فيفارقه العبد. ثم ذكر الأصل في الأعيان المنتفع بها فقال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فمن تفع به من عين فهو طاهر مباح، فمن تفع به من عين فهو طاهر مباح أي حلال. وألف الأشياء عهدية، يراد بها الأعيان المنتفع بها، وأل في الأشياء عهدية يراد بها الأعيان المنتفع بها، فالقاعدة متعلقة بالأعيان المنتفع بها، أن الأصل فيها الطهارة والإباحة. والأعيان جمع عين، والأعيان جمع عين، والعين هو الشيء، والعين هو الشيء، وإذا أضيف أحدهما إلى الآخر فقيل عين الشيء فهو أجوده، وإذا أضيف أحدهما إلى الآخر فقيل عين الشيء فهو أجوده، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. وهذا الأصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشيء، وهذا الأصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك. ومن الفروع الراجعة إلى تلك القاعدة الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف في قوله: ومن الفروع الراجعة إلى تلك القاعدة الملحقة بما ذكره المصنف الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف في قوله: فإذا شك في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فمن شك في نجاسة شيء فهو طاهر أخذا بالأصل، ومن تيقن طهارته وشك في حدثه فهو باق على طهارته، لأن اليقين لا يزول بالشك، فما تيقن يجعل أصلا، والطارئ لا يتحول ولا يصار إليه. وكذلك إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يرجع إلى الحكم بالمتيقن، وهو أنه باق على حدثه، وهو أنه باق على حدثه. واقتصر المصنف عند ذكر هذا الفرع على الشك، ويشاركه الجهل. فالأصل محكوم به في حالين، فالأصل محكوم به في حالين: الحال الأولى الشك، والحال الثانية الجهل. فمن شك في طهارة شيء أو جهل ذلك فإن الأصل كونه إيش؟ طاهرا. واقتصر المصنف على الشك لأنه الأغلب، لأنه الأغلب، إذ يقع ممن يجهل وممن يعلم، إذ يقع ممن يجهل وممن يعلم. فتجد المرأة يعلم الشيء ويشك فيه، وكذلك مثله الجاهل. وأما عارض الجهل فيتعلق بفاقد العلم، فيختص ببعض الأفراد. ثم ذكر المصنف أن جميع الأواني مباحة ولو كانت ثمينة، وأخرج من هذا العموم شيئان: أحدهما آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، والآخر ما فيه شيء منهما، ما فيه شيء منهما، أي على أي وجه كان، أي على وجه، أي على أي وجه كان، مطليا أو مطعما أو مطرزا أو غير ذلك، لحديث حذيفة رضي الله عنه المذكور، وقد عزاه إلى المتفق عليه، ومراده بهما البخاري ومسلم اللذان سبق إفصاحه عنهما في أول الكتاب عند ذكر، في أول هذا الفصل عند ذكر حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. واستثنى مما فيه شيء منهما اليسير من الفضة للحاجة، واستثنى مما فيه شيء منهما اليسير من الفضة للحاجة فيباح. وهذا المستثنى من محرمهما يجمع ثلاثة أوصاف، وهذا المستثنى من محرمهما يجمع ثلاثة أوصاف: أحدها كونه يسيرا، كونه يسيرا، واليسير هو القليل، واليسير هو القليل، وتقديره يرجع فيه إلى العرف، وتقديره يرجع فيه إلى العرف. وثانيها كونه فضة لا ذهبا، كونه فضة لا ذهبا، فلا يعفى عن يسير الذهب، فلا يعفى عن يسير الذهب. وثالثها كونه لحاجة، كونه لحاجة، والمراد بالحاجة هنا أن يتعلق به غرض غير الزينة، أن يتعلق به غرض غير الزينة. فإن الفرق بين الضرورة والحاجة مرده إلى سد الشيء مسد غيره، فالضرورة لا يقوم غيرها مقامها، فالضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. وينازع الحاجة الزينة، وينازع الحاجة الزينة، ويفرق بينهما بأن الحاجة يتعلق بها غرض غير غرض الزينة، أي شيء زائد عن مجرد اتخاذه زينة، عن مجرد اتخاذه زينة، كالآنية التي تضبب بفضة، إذ يتعلق بالفضة غرض غير الزينة، وهو جودتها في وصل ما تشعب من الآنية، جودتها في وصل ما تشعب من الآنية، أي من شق من الآنية، فاستعمال الفضة أجود وأنفع للخلق، فوسع عليهم في ذلك، فلم تتخذ لأجل الزينة، فلم تتخذ لأجل الزينة. وهذه الجملة من القول المبدوءة بقول المصنف وجميع الأواني مباحة، يترجم لها فقهاؤنا بقولهم باب إيش؟ الآنية، بقولهم باب الآنية، ويتبعونها باب المياه، لأن الأواني هي الأوعية التي يجعل فيها الماء، لأن الأواني هي الأوعية التي يجعل فيها الماء. فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من أبواب الطهارة، فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من أبواب كتاب الطهارة، هما باب المياه وباب الآنية، هما باب المياه وباب الآنية. إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الأصل، خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الفصل، وهي جعله الماء قسمين، وهي جعله الماء قسمين، هما الطهور والنجس، هما الطهور والنجس. والمذهب أن الماء ثلاثة أنواع، والمذهب أن الماء ثلاثة أنواع، طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. وما رجحه المصنف هو وجه في المذهب، وما رجحه المصنف هو وجه في المذهب، والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن إمام المذهب، والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن إمام المذهب، أي ليس من قوله، أي ليس من قوله، وإنما خرج على قول له أو على أصوله، وإنما خرج على قول له أو على أصوله.